هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 51 بعد 200؟ ماذا عن مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ومصداقية واشنطن؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حداً لاستمرارية العدوان؟ وقف إطلاق النار، واشنطن والقرار الفلسطيني، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان المشاركة برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. أيها الأحبة الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 51 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء ما لا يقل عن 37,230 شهيدا وإصابة 85,037 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في قطاع غزة وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عادت المنطقة الوسطى من قطاع غزة لتتصدر المشهد من جديد بعد إعلان أو بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء عمليته العسكرية في المنطقة الوسطى التي بدأها قبل نحو 10 أيام. عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتقصف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين مدنيين وأعداد من الإصابات. وقبل قليل طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم البريج، هناك شهيد وعدد من الجرحى. هذه الغارات هي امتداد لغارات إسرائيلية مستمرة على مدينة غزة، خاصة حي الزيتون الذي بدأ جيش الاحتلال عملية توغل جديدة فيه، هي الرابعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الدبابات الإسرائيلية دخلت انطلاقا من دوار الكويت وصلت إلى مسجد عليين بغطاء جوي، قصف منزل لعائلة عزام ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة أعداد أخرى. وكان جيش الاحتلال قصف منزلا في حي الشجاعية ما أدى لاستشهاد أيضا 6 مواطنين، هم جميع من في المنزل وجميعهم أصبحوا شهداء. ثم غار في بلدة بيت حنون، هناك شهيد وعدد من الجرحى. مدينة غزة تعرضت عدة منازل فيها للقصف خلال 24 ساعة الماضية، أدت لعدد كبير من الشهداء والجرحى. لكن اللافت أيضا هو اتساع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بشكل لافت هذا اليوم، أولا من خلال دخول دبابات إسرائيلية إلى مخيم الشبورة وسط مدينة رفح، هذا المخيم الذي شهد عملية للمقاومة الفلسطينية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال قبل يومين. عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي لينفذ عملية انتقام ويدمر منازل في مخيم الشبورة وسط المخيم ويقصف منازل أخرى بالصواريخ. أحد المنازل دمر ودمر 4 منازل معه، لأن منازل مخيم الشبورة كما تحدثنا سابقا هي منازل متهالكة. في شرق مدينة رفح أيضا جيش الاحتلال دمر مربعا سكنيا في حي البرازيل، وأيضا نسف منزل أو قصف منزلا شرق المدينة، هناك شهيد وعدد من الجرحى. اللافت هو توزيع جيش الاحتلال الإسرائيلي إخطارات على حوالي 30,000 مواطن لا زالوا يقطنون غرب مدينة رفح في منطقة المواصي، يطالبهم بالإخلاء، وأردف ذلك بغارة على أو بإطلاق نار على خيام النازحين. هناك عدد من المصابين بدأوا يصلون إلى المشافي الميدانية في مدينة رفح، والتي جزء منها سيخلى في ظل قرار توسعة العملية في مدينة رفح لتشمل شاطئ بحر مدينة رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد في مختلف مناطق قطاع غزة، والحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 خلال 24 ساعة. اللافت أيضا تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. منظمة الصحة العالمية أكدت أنها وثقت استشهاد 32 فلسطيني جوعا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية، والمجاعة تطل برأسها في شمال قطاع غزة دون أن يتحرك العالم. هناك جوع حقيقي في مدينة غزة والشمال، وإسرائيل لا تسمح إلا لـ30 شاحنة يوميا لـ700,000 مواطن يقطنون هناك. معظم هذه الشاحنات هي شاحنات دقيق، لا يوجد خضروات، لا يوجد لحوم، لا يوجد دجاج، لا يوجد أي نوع من أنواع المأكولات في شمال قطاع غزة، إنما هي بعض المعلبات التي تصل إلى السكان هناك، ويمنع دخول السولار للمشافي وحتى لاستخراج المياه. الوضع كارثي جدا في شمال قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني. وإلى موضوعنا لهذا اليوم، وقف إطلاق النار، واشنطن والقرار الفلسطيني. تفاؤل حذر هو عنوان مسار المفاوضات غير المباشرة المتقلب على منابر النفاق الأمريكي ومساعي أنتوني بلينكين وجولاته في المنطقة، والذي أعلن من قطر أن رد حماس على مقترح الرئيس الأمريكي يحمل استفسارات ومطالب بعضها قابل للبحث وبعضها صعب التحقق، مؤكدا مواصلة المسعى لجسر الهوة. أما هوة الجيش العائد من ميادينه بالخيبات فلا جسر لها، فقد بدأت تتكشف علامات التفكك في صفوف قواته بحسب الباحث الصهيوني ياكيل ليفي، الذي رأى انفراطا بالتسلل الهرمي للقيادة العسكرية، ما أوقع العبء على الجنود العالقين في الميدان المطلوب منهم إنقاذ القيادتين السياسية والعسكرية من فشلهما. الفشل مرسوم على رمال غزة، فالجيش الذي يمارس حربا يبتز بها العالم لا يزال يقوم يوميا بتعداد قتلاه في شمال القطاع قبل جنوبه، ما يعني أن أشهر حربه الإجرامية قتلت عشرات آلاف الشهداء المدنيين ولم تصب بنيان المقاومين. وبالرغم من كل ملامح الفشل، فإن عين بنيامين نتنياهو الدامية باقية على موقع رئاسة الحكومة، لأجلها يكمل مكابرته والتلاعب فوق الحبال الدولية والتناقضات الداخلية في تل أبيب، مستنزفا جيشه في رمال غزة المتحركة وغارقا بدماء عشرات آلاف الفلسطينيين، ولا يزال يغرق أمام العالم أجمع بالمجازر التي يرتكبها والمجاعة التي يفرضها على أهل القطاع. وبالرغم من كل الإجرام المتبع من جانب الاحتلال في غزة، فإن عبارات الخسارة والفشل وتضييع الفرصة باتت رائجة جدا لتقييم الحرب على قطاع غزة على لسان المحللين الصهاينة، الذين اتهموا نتنياهو بالتسبب بأزمة كبيرة لتل أبيب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
حوادث الصعبة التي يتعرض لها جيش الاحتلال الصهيوني ليست على الجبهة في غزة أو في الشمال فقط، بل بالأزمة السياسية التي تزداد تعمقا وانقساما مع كل مجموعة جنود تقتل بفعل المقاومة المستمرة في قطاع غزة.
نحن أمام حادث صعب تعرض له لواء جفعات في رفح، حيث دخلت قوة لتمشيط المباني في مخيم شابورا، وخلال تمشيطها مبنى من 3 طبقات تعرضت لانفجار ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين، 4 منهم بحالة خطرة.
القوة الإسرائيلية دخلت إلى منزل في حي الشابورة وألقت عبوة لتنفجر أي عبوات موجودة داخل المنزل، لكن لم ينفجر شيء. عندها أدركت القوة أن البيت غير مفخخ، وعندما دخلت انفجر البيت وانهار جزء منه على الجنود، وقد حصلت عملية إنقاذ معقدة جدا من استدعاء قوات من الجبهة الداخلية خبيرة برفع الأنقاض، والنتائج كانت قاسية.
حدة معارضة الخيار العسكري في قطاع غزة الذي جذب الحرب على عدة جبهات وأكبرها في الشمال يظهرها مسؤولون صهاينة، وتكشف تصريحاتهم عدم قناعتهم بهذه الخيارات.
إذا لم يتم تخليص الأسرى في قطاع غزة أو الاتفاق فيجب وقف الحرب، وإذا لم نوقف الحرب فهذا سيؤدي إلى المراوحة، وسيعطي حماس المجال لزرع العبوات ضد الجنود وإعادة بناء نفسها، لذا يجب اتخاذ قرار بوقف الحرب.
هناك شعور يتجذر وهو خطير جدا، وهو أن هذه الحرب تجري ليس لأسباب عسكرية إنما لأسباب سياسية، فهناك مستوى سياسي يحبذ الحرب لأنه يدرك أنه عندما يتم الإعلان عن انتهاء الحرب فأن مغزى ذلك تشكيل لجنة تحقيق والذهاب نحو الانتخابات، ومع سقوط جنود قتلى فأن هذا يولد أزمة ثقة قاسية جدا وخطيرة جدا.
أزمة الثقة في الكيان الصهيوني تنتظر حلولا لن يترك أي منها إلا الأثر السلبي على المستقبل السياسي فيه، فأحلى الحلول مر، وبعد أكثر من 250 يوما يتكبد الجيش الصهيوني المزيد من الخسائر البشرية، ولا أسرى من الجيش تحرروا بعد.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل طلال درويش على تقريره، وإلى العناوين. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 51 بعد 200؟ ماذا عن مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ومصداقية واشنطن؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حداً لاستمرارية العدوان؟ وقف إطلاق النار واشنطن والقرار الفلسطيني موضوع برنامج فلسطين اليوم الذي نستضيف فيه في هذا اليوم الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلاً بكم في لقاء.
أهلاً بكم
أستاذ حسن. 251 يوماً والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، ماذا في توجه الاحتلال لاستمراره في العدوان؟
استمرار العدوان من جانب الاحتلال على قطاع غزة له أسباب عدة. السبب الأول وكما هو جلي اليوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس له إلا الغطاء الناري لمشروعه السياسي، ليس مشروع سياسي بالتحديد ولكن لبقائه على سدة رئاسة الوزراء في كيان الاحتلال، نظرا لمواجهته لعدة ملفات قضائية كانت رفعت ضده قبل عملية طوفان الأقصى. ومن الأسباب أيضا مسألة عدم وضوح رؤية استراتيجية لهذا العدوان أو لهذه الحرب على قطاع غزة مرد ذلك عدم يعني تحديد نتنياهو. يعني ببداية المعركة حدد نتنياهو أن هذه الحرب تأتي نظرا للعملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر معركة طوفان الأقصى، وهنا دفع بجيشه إلى قطاع غزة، ولكن عملية انتقام يريد منها تثبيت مواقع الكيان، خاصة فيما يتعلق بمعادلة الردع التي كان يحتفظ فيها الكيان لفترة طويلة. جاءت معركة طوفان الأقصى لتكسر معادلة الردع لدى كيان الاحتلال، وكل ما نشاهده اليوم هو محاولة لترميم عملية الردع هذه، إلا أن قوات الاحتلال لم تستطع إنجاز أي عمل عسكري يشار له إلا أن عملية أو معادلة الردع التي كان يحتفظ بها الكيان ما قبل معركة طوفان الأقصى قد أعيد ترميمها اليوم. واليوم أيضا هناك حراك بشأن وقف إطلاق النار، العدو يريد من خلال استمراريته في العدوان هذا تثبيت مواقعه أو تحسين مواقعه إذا كان هناك مجال لتحسين هذه المواقع في ظل الضربات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في القطاع. إذا أجيز لهذا العدو إنجاز أو أي عمل عسكري يريد يعني تثبيت موقعه في عملية أي مفاوضات إذا جرت مستقبلا، أو عملية تثبيت لإطلاق النار في ظل الحراك الذي نشهده اليوم من قبل الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كل ما سبق يعني الأولوية في كل ما سبق هو عملية الحراك أو عملية بالتحديد هي الاستراتيجية الصهيونية التي بنت هذا الكيان على أرضية دماء أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم. طيب، يعني حالة من الترقب بشأن الحراك الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ماذا في مسار الوساطات اليوم؟
مسار الوساطات بصراحة يعني القضايا المطروحة في عملية وقف إطلاق النار أن هناك المقترح المقدم هو وقف مؤقت لإطلاق النار والانسحاب من المناطق السكانية إلى محاذات الحدود، هذا انسحاب لقوات الاحتلال، يلي ذلك الانسحاب من شارع صلاح الدين يعني شرق قطاع غزة، بالإضافة إلى شارع الرشيد في الغرب، وتفكيك المنشآت العسكرية الموجودة في محور نتسريم يعني وسط قطاع غزة، بالتزامن مع الانسحاب من محور فيلادلفيا وإخلاء معبر رفح بصورة نهائية. تسلم المقاومة في المرحلة الأولى من عملية وقف إطلاق النار 33 أسير، وستفرج عن 3 أسرى كل 3 أيام وفي حال لم يتم الانسحاب بالكامل بحلول اليوم 7 لعملية وقف إطلاق النار تتوقف عملية تسليم الأسرى. المقاومة هنا ترفض أي شروط مسبقة على أسماء الأسرى الفلسطينيين واستبعاد عمليات الإبعاد لهم، يعني إبعادهم عن مواقع سكناهم، والأولوية كما أعطت المقاومة الفلسطينية الأولوية للأسرى القدامى. حول وقف إطلاق النار يجد الحديث اليوم عن الهدوء المستدام، يعني هناك في تعديل في المقترح المقدم كان يجري الحديث عن وقف إطلاق النار، اليوم يجري الحديث عن الهدوء المستدام، ويجري ذلك قبل عملية تبادل الأسرى. وأضيفت للمقترحات أيضا من جانب المقاومة إدخال أطراف دولية لضمان أي اتفاق، يجري الحديث بهذا الصدد عن الصين وروسيا وضمانات مكتوبة من جانب الولايات المتحدة بصدد وقف إطلاق النار.
كيف ستنعكس حالة التخبط في كيان الاحتلال على مستوى قرار الحرب والعدوان على غزة؟ هناك استقالات، نزاعات حول مسألة تجنيد الحريديم، مشكلة متفاقمة يعني، إضافة إلى الحراك الدائم لأهالي الأسرى في الشوارع. هل من انعكاسات لهذه التطورات في كيان الاحتلال على مستوى معركة غزة؟
بالطبع هناك انعكاسات لمجمل ما ذكرتموه. أصلا مسألة استقالة بيني جانس من الحكومة مؤخرا، بالإضافة إلى يعني وهو عضو في مجلس الحرب، بالإضافة إلى استقالة جادي أيزنكوت، واستقالت أيضا قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال. كل مجمل هذه الاستقالات وضعت عدة مشاكل في المسار لحكومة بنيامين نتنياهو. وهنا السؤال الأكبر، إلى متى سيستمر بنيامين نتنياهو في هذه الحكومة، خاصة مع تصاعد ليس الاستقالات هذه ولكن ما جاء على لسان أهالي الأسرى الذين يتظاهرون في شوارع الكيان، وأيضا أهالي الجنود الذين يقاتلون في غزة، بخاصة بعد عملية التصويت على تجنيد الحريديم. قرر الكيان في القراءة الأولى مسألة عدم تجنيد الحريديم في ظل معارضة لرئيس الأركان يوآف جالنت الذي رفض التصويت على قانون عدم تجنيد الحريديم واعترض على ذلك. وهنا جاء اعتراض من قبل نتنياهو، خاصة وأن يوآف جالنت هو في عضو في حزب الليكود، يعني من حزب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وهذا ما شكل عدة تساؤلات على مسألة وحدة الليكود في مسألة عدم تجنيد الحريديم. يضاف إلى ذلك أن أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة كانوا وجهوا رسالة إلى يوآف جالنت بأنهم أبلغوا أبنائهم بعدم القتال والتوقف عن القتال في قطاع غزة لعدم دخول الحريديم على خط التجنيد في المواجهة العسكرية التي يخوضها الكيان حاليا في قطاع غزة. وهنا أيضا يشار إلى عدم رؤية واضحة، واليوم دخل على خط المعارضة معارضة بنيامين نتنياهو النائب السابق في حزب الليكود جيدون سار، الذي اتهم نتنياهو بعدم وضوح رؤية لمعركة غزة ويطالبه أيضا بالاستقالة في يومنا هذا. يعني قبل ساعات جاءت هذا الخبر. وهنا يرى نتنياهو أنه أمام عقبة أساسية في استمرارية العدوان على القطاع، والجميع يطالب هنا بإجراء انتخابات مبكرة في القطاع وإقالة نتنياهو من منصبه.
ماذا عن معادلة محور المقاومة والإسناد اليوم على صعيد معركة غزة؟
اليوم تصاعدت حدة المواجهات على صعيد جبهة الجنوب، جنوب لبنان مع الشمال، يعني مع العدو الصهيوني شمال فلسطين محتلة. حتى الآن يجري الحديث عن إطلاق 150 صاروخ بالإضافة إلى ما شهده جبهة الشمال من تصعيد من جانب قوى المقاومة الفلسطينية ردا على استهداف القيادي العسكري في حزب الله طالب عبد الله. وهنا يضاف إلى عملية التصعيد من جبهة الشمال ما أعلنته قيادة أركان القوات اليمنية من استهداف لسفينة، بالإضافة إلى استهداف سفينة في البحر الأحمر، نظرا لأن الشركة المالكة للسفينة لم تمتثل لعملية الحصر المفروضة على موانئ فلسطين المحتلة. وأضافت وهنا في تصريح للقيادة اليمنية بأنها قامت بعمليات مشتركة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق باستهدافها عدد من مواقع منها أسدود وحيفا بعدد من المسيرات والصواريخ، وستساعد من الحملة الرابعة، يعني من عملياتها في إطار الحملة الرابعة التي تتخطى البحر الأحمر والبحر العربي إلى البحر المتوسط. وهذا يجري، يعني هناك توسيع الإطار الناري، هناك توسيع الإطار الناري لقوات المقاومة ومحاور الإسناد إن في جنوب لبنان أو على صعيد القوات اليمنية والمقاومة في العراق.
طيب، وفي ظل نعم كلمة أخيرة يعني في ظل هذا، في ختام هذا الحديث، الأحداث والساحة بأي اتجاه تسير باختصار شديد؟
بالطبع ما عندما نرى أن هناك حراك أمريكي لوقف إطلاق النار وتناقضات تتصاعد على صعيد الكيان، هنا نعود بالذاكرة إلى مع بداية العدوان على قطاع غزة، أن الاستراتيجية الآن هي للمقاومة، فهي تعاملت تكتيكيا وبتصاعد غطاء ناري يعني في إطار تكتيكي حتى إلى ما وصلنا إليه اليوم. الولايات المتحدة تطالب بوقف إطلاق نار على صعيد قطاع غزة بينما التناقضات تتصاعد على صعيد الكيان.
نعم، شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن نمر على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، وقف إطلاق النار، واشنطن والقرار الفلسطيني. قال الأستاذ حسن نمر أو تحدث عن تطورات الحرب على غزة في يومها 51 بعد 200، وعن مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ومصداقية واشنطن، و تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان وتأثير ذلك على استمرارية العدوان وسير واتجاه الأحداث والمشهد الفلسطيني وكذلك الإقليمي في ظل التطورات التي يشهدها. مشكورا على هذه المداخلة الكريمة وهذا الحضور الرائع في استوديو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، الساعة الآن 12:13 مساء بتوقيت القدس المحتلة، نحييكم وندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء، وإسنادا لفلسطين وغزة وردا على اغتيال الاحتلال للقيادي في حزب الله طالب عبد الله، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة من العمليات النوعية ضد قواعد العدو شمال فلسطين المحتلة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
لأن العدو ما زال على حماقته في اعتقاده أن اغتيال القادة يضعف المقاومة، تثبت المقاومة الإسلامية في لبنان في ميدانها أنها أكثر ثباتا ورسوخا، فما كان من العدو الصهيوني إلا البكاء والعويل بعد تنفيذ المقاومة الإسلامية حوالي 20 عملية نوعية وموجعة في ساعات اليوم الواحد.
ونقول لإمامنا ولسماحة الأمين العام، لن نتخذ الليل جملا فننسل تحت جنح الظلام، بل سنجعل ظلمة الليل رعبا يملو قلوب الأعداء حتى يكتب الله النصر بأيدي المؤمنين.
وردا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جوية، ومنذ الصباح الباكر باشرت المقاومة الإسلامية عملياتها الهجومية وبصليات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية. قصف المجاهدون مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون، وبالصواريخ الموجهة دكت المقاومة الإسلامية مصنع بلاسان للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش العدو في مستوطنة سعسع، فأصابته بشكل مباشر. المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في عمياد كان له نصيب من ضربات المقاومة، حيث قصفه المجاهدون بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وبعشرات الصواريخ أيضا قصفت المقاومة مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم فيما استهدفت تكنة زرعيت بقذائف المدفعية. وفي خربة ماعر استهدف المجاهدون مرابط مدفعية العدو الإسرائيلي وانتشارا للجنود في محيطها بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف المجاهدون موقع حدب يارين بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة. وبصواريخ البركان أيضا دك المجاهدون موقع بركة ريشة وأصابوه إصابة مباشرة. وإلى ثكنة حبوشيت حيث شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر سرية تابعة للواء حرمون 810، حيث استهدف الهجوم أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصاب أهدافه بدقة. ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وأسنادا لمقاومتها الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية، ما أجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور. ودك مجاهدو المقاومة الإسلامية موقعي حنيتة وجل العلام بقذائف المدفعية في ساعات الليل، ومواقع الرمثة ورويسة القرن والسماقة بالأسلحة الصاروخية، ومواقع رامية والراهب بالقذائف المدفعية، كذلك موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة. وبعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو في موقع الملكية وعند رصد تحرك الجنود بداخله، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة ودقيقة.
يا شعب فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعت فصائل المقاومة الفلسطينية القيادي في حزب الله طالب عبد الله مؤكدة أن دماء الشهيد تعبد الطريق إلى فلسطين من البحر إلى النهر. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
أول التبريك والتعزية بمن على طريق القدس استشهد كان من فلسطين. حركة المقاومة الإسلامية حماس نعت الشهيد البطل طالب سمير عبد الله، القائد الكبير في المقاومة الإسلامية في لبنان، الذي ارتقى شهيدا دفاعا وإسنادا ومشاركة بطولية في معركة الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى، وبعد حياة جهادية حافلة في ضرب العدو الصهيوني ودك معاقله في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. وإذ استذكرت حركة حماس جهود ومشاركة وإسناد الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية خلال معركة طوفان الأقصى، شددت على أن هذه الدماء الزكية ستكون لعنة تطارد هذا الاحتلال وستعبد طريقنا نحو تحرير الأرض والمقدسات. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تقدمت بدورها بخالص المباركة والعزاء من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ولمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق بارتقاء الشهيد المجاهد الكبير الحاج أبو طالب، الذي كان له حضور كبير ومميز في مسيرة المقاومة وعلى وجه الخصوص في المواجهات البطولية التي يقدمها مجاهدو حزب الله على جبهة الجنوب اللبناني دفاعاً عن لبنان ودفاعا عن فلسطين وشعبها المجاهد في قطاع غزة والضفة الغربية. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبرت عن فخر الأمة بتضحية شهداء المقاومة بعد سنوات طويلة قارعوا فيها العدو الصهيوني وقدموا أرواحهم دفاعا عن فلسطين والأمة في وجه حرب الإبادة الصهيونية الوحشية. واعتبرت أن التضحيات الهائلة التي يقدمها الأخوة في حزب الله في معركة الدفاع عن الوجود والمصير المشترك على طريق القدس إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة هي مآثر خالدة وملحمة عظيمة سيخلدها التاريخ. ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين نعت الشهيد المجاهد القائد الكبير الحاج أبو طالب وأكدت أن دماءه ستظل شعلة ومنارة لكل الأحرار والمقاومة وستكون مدادا لمعركة التحرير الكبرى، معركة توحيد الأمة التي ستنتهي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
في الأيام الأولى للعدوان على غزة غلبت العجرفة وغرور القوة على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وهو يقول إن ما ستواجهه حماس سيكون صعبا ورهيبا وسنغير الشرق الأوسط، وتحدث مرة عن تمزيق حماس وأخرى عن تصفيتها، واصفا حركة المقاومة بأنها داعش، وكان في ذلك يستند إلى دعم غربي أمريكي غير محدود يتبنى الأكاذيب الدعائية للكيان. أكثر من 7 أشهر من التدمير والقصف اللذين استهلكا مخزونات جيش الاحتلال من المقذوفات والمتفجرات عدة مرات، ومع كل الوسائل غير الأخلاقية واللا إنسانية وجرائم الإبادة التي استخدمها الاحتلال، ترتد تصريحات نتنياهو في بدايات العدوان على أعقابها خائبة خاسرة. فمن اجتثاث حماس وتمزيقها إلى عدم الإذعان لها ولمطالبها تتجلى صور الهزيمة والانكسار. مستمعينا الكرام، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية في أسدود وحيفا. كما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة في البحر الأحمر لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. الزميل يحيى سريع وتقريره.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة توتور في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله. وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية. الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة إسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما لم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة. وبحسب ما جاء في البيانات السابقة، إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كان هذا صوت المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، آسف للخطأ الذي حصل في تقديم المقطع الصوتي. هذا هو. بينما يؤدي المسلمون شعائر الحج، يحرم سكان القطاع من هذه الشعيرة وحتى من الصلاة في مساجدهم التي دمر الاحتلال معظمها. زميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى يا أولي الألباب، صدق الله العظيم. إن شاء الله يا شباب بالحج بالقوت أولي الألباب، رب إن شاء الله بتقبل منا ونصرنا.
منذ سنوات طويلة يحلم هذا الرجل وزوجته بأداء شعيرة الحج في مكة المكرمة،
جهزا كل شيء بما فيها بعض الهدايا، لكن الأمل بدأ يتلاشى مع استمرار الحرب وسيطرة إسرائيل على معبر رفح.
كنا مسجلين للحج وعلى أساس السنة نطلع، لكن بسبب الظروف المعيشية اللي احنا بنعيشها الآن والوضع الحرب اللي احنا فيه والظروف الاقتصادية اللي بنمر فيها، تسكير المعابر وتسكير الدنيا كلها علينا، لا أكل ولا شرب ولا معابر ولا إشي، وفي الآخر كمان استخسر فينا الحج اللي هو احتلت معبر رفح اللي هو المنفذ الوحيد.
هنطلع على الحج بإذن الله، بإذن واحد أحد إن شاء الله. كل جميع البلاد طلعت إلا غزة ما طلعتش. ليش؟ ليش؟ كل البلاد تقدم إننا نطلع، بس الحج للحج نطلع. أقل من الحجة؟ لا، فريضة لازم لازم الفريضة هذه نقضيها يعني.
لبيك اللهم لبيك.
ومع حرمان أهالي غزة من الحج يوصون الزائرين للحرم بالدعوة لهم بوقف حرب حصدت عشرات الآلاف من أرواحهم.
نوجه رسالة ابتداء لحجاج بيت الله الحرام، لمئات الآلاف، للملايين الذين وصلوا إلى مكة المكررة في هذه الأيام، ألا تنسوا إخوانكم في فلسطين وأن تخصهم بالدعاء، لا سيما أهلكم في قطاع غزة الذين هم لحتى الآن ومنذ أشهر عديدة تحت النار.
وبينما يستعد المسلمون في كل العالم لأداء شعيرة الحج في مكة المكرمة، يحرم سكان القطاع من أداء هذه الشعيرة، ويحرمون حتى من أداء الصلاة في مساجدهم التي هدم الاحتلال الإسرائيلي جزءا كبيرا منها.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
Shabbat.